اعطف وارحمني يا ربي ارحم كينا. الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، أصحابكم إلى أولى النشرات الأخبارية لهذا الصباح، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. اختتام الجلسة الافتتاحية لمحادثات فيينا، وطهران تشدد على ضرورة إلغاء الحظر. وزير الخارجية الإيراني يبحث في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة المحادثات النووية في فيينا. وطيران العدوان السعودي الأمريكي يشن عدة غارات على مطار صنعاء الدولي ومناطق سكنية أخرى. أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث اختتمت الجلسة الافتتاحية لمحادثات إلغاء الحظر في فيينا مساء أمس برئاسة علي باقر كيني رئيس الوفد الإيراني وإنريكي مورا نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي. وخلال الاجتماع شدد باقري على ضرورة إلغاء الحظر الأمريكي اللاإنساني والقسري ضد الشعب الإيراني، معتبرا الإلغاء أولية قصوى في المحادثات. ورأى باقري أن مواصلة سياسة الضغوط القصوى الأمريكية تعني أن الحديث عن إحياء الاتفاق النووي مجرد هراء. كما أكد تصميم إيران على التوصل إلى تفاهم عادل يضمن مصالح المشروع، لافتا أن طهران أثبتت تقيدها بالتزاماتها بشكل عملي. للمزيد بشأن محادثات فيينا نتابع التقرير التالي.
جولة جديدة من المحادثات الرامية لإلغاء الحظر الأمريكي الأحادي على إيران تعقد في العاصمة النمساوية فيينا على مستوى مساعدي وزراء خارجية إيران ومجموعة 4+1، وستستمر 3 أيام. الجولة الجديدة تعتبر جزءا من المحادثات الجارية منذ مطلع نيسان أبريل، والتي أكدت إيران أنها جادة في الدخول إليها طالما تضمن مصالح الشعب الإيراني ويتمخض عنها إلغاء الحظر عن البلاد. مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أعلن أن الجولة الجديدة من المباحثات انتهت بنجاح إلى حد بعيد، مشيرا إلى أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على المزيد من الخطوات الفورية في هذا المجال. منسق الاتحاد الأوروبي في محادثات فيينا ريكي مورا شدد على أن هناك رغبة لدى الحكومة الإيرانية الجديدة في الحوار بجدية، مشيرا إلى أن إيران مصممة على رفع الحظر عنها، وهو ما سنتحدث عنه لاحقا.
أشعر بتفاؤل كبير إزاء ما شاهدته في اجتماع اليوم. لقد اتفقنا على خطة العمل لليومين القادمين، وسوف نجتمع من أجل دراسة رفع الحظر، وبعد ذلك سوف تجتمع المجموعة المعنية بالالتزامات النووية لمباشرة العمل في هذا المجال.
أما كبير المفاوضين الإيرانيين يؤكد عقب الجولة الأولى من المحادثات أن الحديث عن إحياء الاتفاق النووي ثرثرة طالما الضغوط الأمريكية القصوى قائمة.
لقد أكدنا خلال الاجتماع على أن السبب الرئيس في الأوضاع الحالية هو الخطوة التي اتخذتها أمريكا وانتهكت بها قرار مجلس الأمن الدولي بالخروج من الاتفاق النووي وقيامها بإعادة فرض الحظر السابق وفرض حظر جديد خلافا للقوانين الدولية.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان استبق الجولة الجديدة من مباحثات فيينا بالتأكيد على أن بلاده لن تقبل أي طلب غير وارد في الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن الغاية الرئيسة لمحادثات فيينا هي استيفاء حقوق الشعب الإيراني وإلغاء الحظر. هذا ويضم الاجتماع أطراف المحادثات، وهي بريطانيا والصين وألمانيا وفرنسا وروسيا وإيران، التي أرسلت وفدا يضم 40 عضوا، أبرزهم نائبا وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية مهدي صفري والشؤون القانونية رضا نجفي ونائب وزير الاقتصاد علي فكري.
بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الليان في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المحادثات النووية في فيينا. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أن عبد الله أكد ضرورة عودة الأطراف الأخرى إلى التزاماتها الكاملة في الاتفاق النووي، وفي حال عودة هذه الأطراف ستوقف إيران أيضا إجراءاتها التي اتخذتها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق. وأضاف أن طهران لا تتجاهل الجولات الست السابقة من محادثات فيينا، مضيفا أنه بصفتنا حكومة جديدة فإننا نحتفظ بالحق في مراجعة ومناقشة القضايا المتنازع عليها باعتباراتنا الخاصة. من جهته رحب غوتيريش ببدء المحادثات النووية وأعرب عن دعمه الكامل لإحياء الاتفاق النووي وأمله في أن تكون هناك نتائج إيجابية للمحادثات. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي لغرب آسيا ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف قام بزيارة عمل إلى طهران أمس الاثنين. وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن بوغدانوف حظي باستقبال نائب الرئيس الإيراني محسن رضاي والتقى وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان. وتابع البيان أن الطرفين بحثا خلال محادثاتهما مجمل القضايا المتعلقة بتطوير علاقات الصداقة مع التركيز على تعميق الحوار السياسي ومواصلة التنسيق الوثيق في مجال السياسة الخارجية بين موسكو وطهران حول ملفات دولية وإقليمية ذات الاهتمام المشترك. أعلن المتابعون القضائيون لملف الاغتيال القائدين الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس أن التحقيقات الإيرانية العراقية المشتركة حققت تقدما، وأن معاقبة الآمر والفاعل لهذه الجريمة مسألة حتمية لا بد من الوصول إليها. وقال المحقق الخاص بمحكمة القضايا الدولية في إيران سعيد فرهادينية إنه تم إعداد لائحة الاتهام التي تضم أسماء 124 شخصا ضالعين في جريمة اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني، مشيرا إلى إعداد الملف في 1300 صفحة، وقال إنه لم يكتمل بعد. حول مستجدات التحقيقات في جريمة اغتيال القائدين سليماني والمهندس نتابع التقرير التالي.
دماء الشهيدين سليماني والمهندس ما زالت تغلي في قلوب الإيرانيين حتى اليوم، ولن يهدأ بالهم حتى يعاقب الفاعل والآمر في هذه الجريمة. المتابعون القضائيون يعرضون خلال الاجتماع آخر مستجدات الأعمال القضائية التي قاموا بها.
لدينا أكثر من ملف قضائي فيما يتعلق بقضية الشهيد سليماني. الملف الأول هو ملف الجريمة بحد ذاتها، وقد تم إجراء الكثير من التحقيقات حول الموضوع، ويتم إجراء تحقيقات مشتركة مع الدولة العراقية، وقد حققت هذه التحقيقات تقدما جيدا، كما أننا نتابع ملف الخسارات الناتجة عن هذه الجريمة.
المتابعة القضائية لقضية الشهيدين تستمر على قدم وساق، ويؤكد القائمون عليها أن المتابعة تأتي في سياق الوفاء لروح الشهداء وتنفيذا لإرادة الشعب وردعا للفاعلين حتى لا يكرروا هذه الأعمال.
تابعنا الموضوع لما يقارب السنتين، قدمنا معلومات ووثائق دقيقة متعلقة بالجريمة، وتم التعرف على عدد من المتهمين. محاكمة المجرمين يجب أن تتم لكي لا يعتقدوا أنهم فروا من نتيجة أعمالهم ويقوموا بأعمال مشابهة دون رادع قانوني.
هذا وتأتي المتابعة القضائية لجريمة الاغتيال في سياق الردود الإيرانية على هذه الجريمة، والتي بدأت باستهداف قاعدة عين الأسد وستنتهي بخروج القوات الأمريكية من المنطقة كما يؤكد الإيرانيون.
يتابع الإيرانيون بجد الملف القضائي لجريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني، مؤكدين على أن الفاعل والآمر يجب أن ينالوا جزاءهم عاجلا أم آجلا.
إلى اليمن، حيث شن طيران العدوان السعودي الأمريكي فجر اليوم عدة غارات على مطار صنعاء الدولي ومناطق سكنية أخرى. واستهدفت 4 غارات العاصمة اليمنية، حيث تم قصف مطارها بثلاث غارات فيما طالت الرابعة أحد الأماكن المدينة. يشار إلى أنه الاعتداء الجوي السادس الذي يتعرض مطار صنعاء الدولي من قبل طيران العدوان خلال يومين. رحب مصرف بنك ملي وبنك صادرات الإيرانيان بقرار محكمة دولية إلزام البحرين بدفع غرامة تقدر بأكثر من 270 مليون دولار تعويضا لهما عن إغلاق المنامة مكاتبهما في المنامة عام 2015 ومصادرتها استثمارات مالية إيرانية. وأكد حكم المحكمة أن دوافع البحرين كانت سياسية في الأساس، وتعكس الرفض تجاه الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع المجموعة السداسية عام 2015. تفاصيل أوفى بشأن هذا القرار القضائي الدولي نتابعه من خلال التقرير التالي.
ارتياح كبير ساد الأجواء المصرفية في إيران ترحيبا بقرار المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي إلزام البحرين بدفع أكثر من 270 مليون دولار لمصرفين إيرانيين تعويضا لهما عن إغلاق المنامة لمصرف عام 2015 ومصادرة استثماراتهما المالية. المصرفان الإيرانيان بنك ملي وبنك صادرات كانا اعتبرا القرار البحريني انتهاكا للقانون الدولي، وشددا على أن مصادرة استثماراتهما لم تستند إلى انتهاكات مزعومة من قبل فيوتشر بنك، بل كانت مدفوعة بأجندة سياسية متعمدة. وبهدف رد الظلم لجأ المصرفان الإيرانيان للتحكيم الدولي في القضية عام 2017 مستندين إلى بنود اتفاقية استثمار وقعتها طهران والمنامة عام 2002. وتأييدا للرؤية الإيرانية حول القضية، فقد أصدرت المحكمة الدائمة للتحكيم حكما في 9 من الشهر الجاري ينص على أن قرار سلطات المنامة كان ذا دوافع سياسية في الأساس، ويعكس غضب بعض الدول العربية إزاء الاتفاق النووي الذي وقع قبل الإجراء البحريني بعدة أسابيع. أما السلطات البحرينية فأكدت رفضها للحكم، وقالت إنها ستقدم استئنافا أمام القضاء في خطوة قلل الخبراء القانونيون من أهميتها، واعتبروها مجرد فرقعة إعلامية نظرا إلى أن قرارات هيئة التحكيم نهائية في أغلب الأحيان. يذكر أن فيوتشر بنك البحريني أسس بموافقة سعودية ضمنية عام 2004 كمشروع مشترك بين المصرفين الإيرانيين والبنك الأهلي المتحد البحريني، ويؤكد المسؤولون الإيرانيون أنه كان أكبر مصرف في البحرين وسابع أكبر مصرف على مستوى دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي.
وصل أول سفير للكيان الصهيوني لدى البحرين إلى العاصمة المنامة، وذلك بعد تطبيع العلاقات بين الجانبين. وكتب سفير الاحتلال إيتان نائياه في تغريدة له: هبطت للتو في المنامة لبدء مهمتي كسفير لإسرائيل لدى المملكة البحرين. وكانت السلطات البحرينية قد سارعت في إرسال سفيرها خالد الجلاهمة إلى تل أبيب والتي وصلها في آب الماضي. وطبعت البحرين ضمن 6 دول عربية علاقاتها مع كيان الاحتلال الصهيوني من بين 22 دول عربية. فلسطينيا، حيث أكدت القوى والشخصيات الفلسطينية حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال حتى التحرير والعودة وإقامة دولته الفلسطينية. وشددت الفصائل في بيانات منفصلة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف في 29 من تشرين الثاني نوفمبر من كل عام على تمسك الفلسطينيين بكافة حقوقهم. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. اختتام الجلسة الافتتاحية لمحادثات فيينا، وطهران تشدد على ضرورة إلغاء الحظر. وزير الخارجية الإيراني يبحث في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة المحادثات النووية في فيينا. وطيران العدوان السعودي الأمريكي يشن عدة غارات على مطار صنعاء الدولي ومناطق سكنية أخرى. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 5:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
طيب الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل الخيرات في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رياض نتاجات شعراء أهل المودة في أهل بيت النبوة عليهم السلام ومعدن الرسالة. راجين أن تمضوا معنا أوقات عامرة بأجواء الإيمان عبر حلقتنا لهذا الأسبوع، فكونوا معنا.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
أيها الأطائب، الأشعار والقصائد التي سنستعرضها في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم شعراء أهل المودة هي للشاعر الكبير صاحب الأشعار الغزيرة والقصائد الطوال في أهل البيت سلام الله عليهم، والسبط الشهيد الإمام الحسين عليه السلام، الشاعر الشيخ هاشم بن حردان بن إسماعيل الكعبي الدورقي، عالم وشاعر كبير من كبار شعراء أهل البيت عليهم السلام، الذين طالما ردد ولا يزال يردد خطباء المنبر الحسيني أشعاره لقوتها وبلاغتها وحجتها.
ولد الشاعر الكعبي في الدروق مسكن عشائر كعب في مدينة أهواز بإيران، ثم سكن كربلاء ودرس فيها على يد علمائها، وكانت كربلاء آنذاك تزخر بالحركة العلمية التي يقودها كبار علماء الشيعة أمثال الوحيد البهبهاني والشيخ يوسف البحراني والسيد علي الطبطبائي صاحب الرياض. كما قام الكعبي في النجف لفترة ثم رجع إلى مسقط رأسه وتوفي فيه.
أعزانا، قال عنه السيد محسن الأمين: شاعر متفنن حسن الأسلوب طويل النفس، يعد في طليعة الشعراء، نظم في مدح أهل البيت عليهم السلام ورثائهم، فأكثر وأطال وأبدع وأجاد، واحتج وبرهن وأحسن وأتقن، وجميع شعره من الطبقة العالية. اشتهر شعره في أهل البيت عليهم السلام في عصره وبعده إلى اليوم في العراق وجبل عامل والبحرين وغيرها، وحفظته الناس وتلي في مجالس العزاء، ولابد أن يكون له شعر في فنون أخرى، لكن لم يصل إلينا شيء منه.
وقال عنه السيد جواد شبر: من فحول الشعراء وفي طليعتهم، نظم في رثاء أهل البيت عليهم السلام، فأكثر وأبدع وأجاد، واحتج وبرهن وأحسن وأتقن، وكل شعره من الطبقة الممتازة، تحفظ الخطباء شعره وترويه في مجالس العزاء وتشنف به الأسماع، له ديوان أكثره في الأئمة عليهم السلام.
نعم أحبتنا الأفاضل، وقال عنه الشيخ أغا بوزرق الطهراني: من العلماء الفضلاء والشعراء والمشاهير، هاجر من الدورق إلى كربلاء فحضر على علمائها عدة سنين، وصار من أهل الفضل والعلم البارزين، وبرع في الشعر وفنون الأدب حتى عد في مصاف شيوخه والمشاهير من أعلامه، وله ديوان كبير، ومعظم شعره في رثاء أهل البيت عليهم السلام، ولا سيما مراثي سيد الشهداء عليه السلام، وشعره رقيق منسجم، ولم أقف على مشايخه، ويحتمل أن يكون من تلاميذ الشيخ حسين العصفوري.
وقال عنه الشيخ محمد السماوي في الطليعة: كان أديبا شاعرا بارعا شديد العارضة، جزل اللفظ والمعنى، منسجم التركيب، سهلة مقتدرا في فنون الأغراض، متصرفا في المطالب، مشبع الشعر من الحكم والأمثال، مقربا عند حكام البصرة، محترم الجانب، له ديوان أكثره في الأئمة عليهم السلام.
أيها الإخوة والأخوات، وقال السيد محمد علي الحلو في ترجمته: حينما نزح من خوزستان حمل معه شعريته الجنوبية المفعمة بالولاء ليزاوجها مع الأدب الفقهي الذي زخرت به الحواضر العلمية حينئذ، وقد حل في كربلاء أديبا ليتخرج من مدرستها فقيها.
مستمعين الأعزاء، حول الشاعر هاشم الكعبي ومكانته بين شعراء المنبر الحسيني وتميزه بغزارة الأشعار، إليكم الحوار التالي.
مستمعين الأفاضل، أرحب بكم وأرحب بضيفي الكريم في هذا البرنامج، الأستاذ الدكتور رحمن غرقان، الكاتب والأديب والناقد الأدبي من العراق. دكتور رحمن غرقان، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج.
حياكم الله وسلمكم، أهلا وسهلا ومرحبا.
حياكم الله ورعاكم دكتور رحمن. كيف ترون الشاعر هاشم الكعبي ومكانته بين شعراء المنبر الحسيني وتميزه بغزارة الأشعار وتنوع الأغراض وشمول هذه الأغراض لأهل البيت عليهم السلام بشكل عام؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحقيقة أنا أحييكم وأثمن هذا الجهد الثقافي الذي يتابع الكلمة الصالحة متابعة تاريخية وثقافية ونقدية. حياكم الله ورعاكم على هذا العطاء الثقافي الكريم. وبسبب سؤالك الذي تفضلت به، في هذا السؤال أختلف معك في جزئية صغيرة في السؤال، وهي تنوع الأغراض. هو لا تنوع للأغراض في الشعر الذي سألت عنه، لأن غرضه واحد وهو شعر إسلامي يغلب عليه الشعر الحسيني، وبالتالي هو شعر يقع في غرض واحد. الشعراء اليوم، الجيل الألفية التي نعيشها الآن في هذه المرحلة، يكتبون القصيدة الحسينية بطريقة تتلمس فيها وتقرأ ثقافة العصر الراهن، ثقافة اللحظة الحرجة هذه، ولذلك هي قصيدة ذات عمق تجاذي عالي، ذات ترميز عالي، ذات إيحاءات وانزياحات، وتتيح للقارئ الذي يقرأ أن يستشف معاني هائلة، معاني إنسانية هائلة، معاني حسينية هائلة. تقرأ فيها المعنى الشعري صادرا عن المعنى الحسيني، بحيث يتصفان الحسيني والشعري في مواصفات عالية. محمد البغدادي حين تقرأ له قصيدته التي مطلعها عيناك تنتظران فجر أماني، تغرورقان أسا وتأتلقان يا رأسك المحمول فوق رماحهم، عن أي شيء تبحث العينان؟ عن أهل بيتك، عن صغارك، عن صحابك، أم عن هل كانتا تريان؟ وبرودة السيف الكليل يمر فوق مريئك المتشنج العطشان. ماذا أردت تقول حين رأيته فلان يتبعه جحود فلان؟ الله في عينيك كان وأنت في عينيه، فانظر أين تجتمعان. في هذا النمط من الشعر الحسيني، اللغة عامية، اللغة إنسانية شاملة. حين يأتي الشعر هاشم الكعبي، القصيدة عنده لا تنتمي لهذا الاتجاه من الشعر، لا، تنتمي للقصيدة العاطفية البيانية، القصيدة التي ترسم الصورة البيانية رسما بيانيا فنيا، بحيث يصل المعنى إلى المتلقي من ظهر اللفظ. وهذا نهج القدماء في القصيدة العالية، النهج القديم في القصيدة العالية، هذا بيانه. هاشم الكعبي يكتب قصيدته الحسينية على نهج القدماء، القصيدة البيانية التي تتنفس الموضوع وتبث في خلاله المعاني بثاً عاطفياً، ويستحضر واقعة الصف استحضاراً تاريخياً حياً، يحمله رموزاً تنتمي لعصره، يحمله رموزاً ومعاني سياسية ذات غايات إنسانية عالية، ينشد الإصلاح، ينشد الصلاح بالضرورة. هي قصيدة فنية بيانية تنتمي لمبرقة عمود الشعر المعروفة بالخطاب الشعر العربي. نعم،
أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للدكتور رحمن غرقان، الكاتب والأديب والناقد الأدبي العراقي، فشكرا جزيلا لكم دكتور على حضوركم الطيب في هذا البرنامج.
حياكم الله. حياكم الله.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
موفور الشكر للزميل حيدر جبارة على هذه المحطة، ونشكر ضيفه الكريم أيضا، وهذه عودة إلى ما تبقى من البرنامج.
أيها الأكارم، كان هاشم الكعبي كما ذكرنا شاعرا مكثرا طويل النفس، وأكثر قصائده ما يفوق أو يقارب 100 بيت، وديوانه يعد تراثا أدبيا رائعا وعطاء شعريا زاخرا. يقول السيد جواد شبر: لقد مضى على وفاة الشاعر الكبير أكثر من 160 عاما، وشعره يعاد ويكرر في محافل سيد الشهداء، ويحفظه المئات من رجال المنبر الحسيني، وهو مقبول مستملح، بل نجد الكثير يطلب تلاوته وتكراره وكأن عليه مسحة قبول. ومن قصائد الشاعر هاشم الكعبي في رثاء الإمام الحسين عليه السلام قصيدة يصف فيها أبا الأحرار عليه السلام بأنه كالشمس في ضرورة وجوده واستحالة الاستغناء عنه، وهو خالد الذكرى رغم الفئة الضالة التي حاولت إطفاء نوره والقضاء على معالم ذكراه، مدفوعة بأحقادها على أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم، والتي دفعتهم بدورها إلى ارتكاب تلك الجريمة البشعة بحقه وبحق أهل بيته وأصحابه الأبرار الكرام، فكان مصابه مثار أحزان لا تنتهي، ولم يستطع كر الزمان محوها، بل هي باقية ما بقي الدهر، كما يصرح الشاعر بذلك في قوله:
فأنت كالشمس ما للعالمين غنى عنها، ولم تجزهم من دونها الشهب. تالله ما سيف شمر نال منك ولا يدا سنان، وإن جل الذي ارتكبوا. لولا الأولى أغضبوا رب العلا، وأبوا نص الولاء وحق المرتضى غصبوا. أصابك النفر الماضي بما ابتدعوا، وما المسبب لو لم ينجح السبب. ولا تزال خيول الحقد كامنة، حتى إذا أبصروها فرصة وثبوا. كف بها أمك الزهراء قد ضربوا، هي التي أختك الحورى بها سلبوا. وإن نار وغى صاليت جمرتها، كانت لها كف ذاك البغي تحتطب. يفنى الزمان وفيك الحزن متصل، باق إلى سرمد الأيام ينتسب.
أيها الإخوة والأخوات، قال شاعرنا الشيخ هاشم الكعبي من قصيدة تعد من أروع قصائده، حيث يصفها النقاد بأنها رائعته التي عدد فيها مواقف الإمام أمير المؤمنين عليه السلام البطولية، بحيث تهتز لها القلوب وتدفع بالجبناء ليكونوا شجعانا، وتنهض بهممهم ليصبحوا فرسانا، وهي مطولة تزيد على 150 بيتا. يقول منها: يصف مفادات الإمام عليه السلام للرسول صلى الله عليه وآله، ومبيته على فراشه ليلة الهجرة قائلا:
ومواقف لك دون أحمد جاوزت بمقامك التعريف والتحديد، فعلى الفراش مبيت ليلك والعدا تهدي إليك بوارقا ورعودا فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما يهدي القراع لسمعك التغريدا فكفيت ليلته وقمت مفاديا بالنفس لا فشلا ولا رعديدا واستصبحوا فرأوا دون مرادهم جبلا أشم وفارسا صنديدا رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى أو ما دروا كنز الهدى مرصودا
ومنها في وصف بطولة الإمام وشجاعته في الحروب التي خاضها عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وآله في بدر وأحد والخندق وخيبر حيث شد حاملا على جموع الكفر وصناديده كأنه الليث الهصور وأردى فرسانهم الذين يفتخرون بهم فعادوا مهزومين يجرون من ورائهم ذيول الذل والخسران وقد ارتجفت قلوبهم وهلعت نفوسهم من هجمات حيدرة الكرار الذي بسيفه وبطولاته وبسيف ابن عمه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وشجاعته انتشر الإسلام وتساقطت رؤوس الكفر والنفاق وهي تحمل معها خزيها وعارها إلى الأبد كما يصور لنا الشاعر هذه المشاهد البطولية في قوله في الأبيات التالية
وغداة بدر وهي أم وقائع كبرت وما زالت لهن ولودا فالتاح عتبة ثاويا بيمين من يمناه أردت شيبة ووليدا فشددت كالليث الهزبر فلم تدع ركنا لجيش ضلالة مشدودا ولخيبر خبر يصم حديثه سمع العدا ويفجر الجلودا يوم به كنت الفتى الفتاك والكرار والمحبوب والصنديدا ورأتك فابتشرت بقربك بهجة فعل الودود يعاين المودودا فغدوت ترقل والقلوب خوافق والنصر يرمي نحوك الإقليدا وتبعتها فحللت عقدة تاجها بيد سمت ورتاجها الموصودة وأبحت حصنهم المشيد ولم يكن حصن لهم من بعد ذاك مشيدا وعشية الأحزاب لما أقبلت كالسيل مفعمة تقود القودة عدلت عن النهج القويم وأقبلت حلف الضلال كتائبا وجنودا فأبحت حرمتها وعدت بكبشها في القاع تطعمه السباع حنيدا مزقت جيب نفاقهم وتركتهم أمما لعارية السيوف غمودا وشللت عشرا فاقتنصت رئيسهم وتركت تسعا للفرار عبيدا
أيها الإخوة والأخوات استعراضنا لقصائد الشاعر هاشم الكعبي في رثاء أهل البيت عليهم السلام ومديحهم سيتواصل في الحلقة المقبلة إن شاء الله
حتى ذلك الحين أعزائنا كونوا بانتظارنا بإذن الله وإلى الملتقى
سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنت شمسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد.
إيران بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية.
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم.
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم ونحن نبتدئ لقاء جديدا معكم ومع برنامج مع كتاب الله، فأهلا ومرحبا بكم. نستضيف في هذا اللقاء أيضا سماحة السيد مالك المستوي أستاذ التفسير لاستئناف الحوار حول السنن التاريخية في القرآن الكريم، فأهلا ومرحبا.
الله يبارك فيكم أستاذ معروف.
سماحة السيد، بعد أن تعرضتم في الحلقة الأخيرة لعدد من السنن التاريخية كسنة النصر وسنة الترف وسنة الشكر الذي يؤدي إلى الزيادة وسنة الإظهار والفتح للأنبياء والرسل والمؤمنين، نأتي الآن إلى سنة أخرى ربما توقف عندها المفسرون كثيرا، وهي سنة عداء المجرمين للأنبياء. فكيف عالج القرآن الكريم هذه السنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا هناك آيات عديدة وبصيغ متنوعة طرحت هذه السنة، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، كل نبي له عدو من المجرمين. طبعا هذا الجعل ليس جعلا تشريعيا، ولهذا بعض الذين نظروا إلى أن هذا الجعل جعل تشريعي طبعا وقعوا في إشكال، وعليهم أن يدفعوا هذا الإشكال مع الأسف. يعني
الجبر والاختيار.
أحسنت. يعني دائما نحن في الآيات المباركة التفسير القديم قد يفسر هذه الآيات المباركة تفسيرا باتجاه شرعي تشريعي، بينما عندنا الآيات كبيرة وكثيرة بالقرآن لا ينظر إليها من منظار تشريعي، وإنما ينظر من منظار تكويني سنني. يعني الآية تتحدث عن السنن، كما مثلا مر علينا في قوله تعالى في سورة الإسراء: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. انظر هذه وإذا أردنا، هذه الإرادة إرادة تكوينية قطعا وليست إرادة تشريعية. أمرنا مترفيها، هذا كذلك الأمر أمر تكويني سنني، يعني بحسب طبيعة الأحداث. الأمة عندما تقصر في أداء واجبها وتعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأتي المترفون والفاسقون والمجرمون ليكونوا هم على سدة الحكم في هذه الأمة أو في هذا المجتمع. إذن الآيات المباركة، الآية التي تقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، هذا الجعل ليس جعل تشريعي قطعا، وإنما هو جعل تكويني سنني. يعني كل نبي هناك عدو من المجرمين يواجه هذا النبي. في آية أخرى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس. يعني إذن هذا العدو هو شيطان بالحقيقة، شياطين، وهناك شيطان جن وهناك شيطان الإنس. والشيطان الإنس قد يتمثل بفرد أو بحزب أو بمجموعة أو بدولة قوية، كما مثل الإمام الخميني قدس سره الشريف عندما قال: أمريكا الشيطان الأكبر. يعني ليس تعبيرا مجازيا، هذا تعبير قرآني حقيقي، لأن الشيطان شعاره لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهنا كل نبي وكل حركة إصلاح لها أعداء، وهذا جعل إلهي سنني تكويني.
نعم، بالنسبة للقرآن الكريم عندما تعرض لهذه القضية أوضحها كثيرا وبين أن هذا لا يختص بنبي أو رسول، بل إنه يشمل كل الأنبياء والرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. هناك آية في القرآن الكريم اختلف حولها المفسرون، وسعى البعض لقصرها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف يمكن الرد على مثل هذه التفسيرات؟
أحسنت. يعني هذا هو النقص كما قلنا، يعني النظرة الضيقة للآيات القرآنية وعدم الالتفات إلى الجانب السنني. لماذا نحن نؤكد في هذا البرنامج على النظرة السننية للآيات المباركة؟ يعني ليس فقط النظرة التشريعية، وإنما هناك سنن وقوانين يطرحها القرآن الكريم. من هذه من جملة الآيات التي ذكرتموها التي ضيقت وحصرت على رسول الله، وجاءت الروايات لتشرح هذا الأمر، روايات طبعا موضوعة وكاذبة ولا يمكن لعقل أن يصدق بمثل هذه الروايات، لأنها تخل بالعصمة. ورفضها بعض المفسرين رفضا قاطعا، وهي في الآية المباركة في سورة الحج في الآية 52: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. انظر، هذه الآية تتحدث عن سنة تأريخية مر بها كل الأنبياء وكل المرسلون، لأن الآية واضحة تعبير سنة. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. مع الأسف شوف كثير من التفاسير لجأت إلى حديث الغرانيق بأنه الشيطان ألقى على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث الغرانيق عندما كان يقرأ سورة النجم، أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسانه كما تقول هذه الرواية في الدر المنثور، يقول بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة النجم، يعني سورة النجم، فلما بلغ هذا الموضع ومنات الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. قالوا ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فسجد وسجدوا. انظر إلى هذه الرواية. ثم جاء جبرائيل بعد ذلك قال أعرض علي ما جئتك به، فلما بلغ تلك الغرانيق العلا قال جبرائيل لم آتك بهذا، هذا من الشيطان. فأنزل الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. انظر إلى مدى الضيق لهؤلاء المفسرين، بحيث اعتبروا أن هذه الآية خاصة برسول الله وحكموا على رسول الله بالارتداد. بالحقيقة هذا ارتداد، لأنه تلك الغرانيق، الغرانيق هو جمع غرنوق، يعني وهو الحسن والجميل، أي أن هذه الأصنام حسنة وهذه الأصنام جميلة وأن لها شفاعة عند الله. هذا ارتداد، ارتداد صريح نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي ينسب إلى كل الأنبياء والمرسلين. الآية تقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته.
نعم، إذن لابد هنا من التوقف طويلا عند هذا الرأي، لأننا نشك في الواقع أن هذا الرأي يمكن أن ينسب إلى المفسرين المسلمين.
نعم،
بل يمكن أن نسنده بكل بساطة وبكل تعقل أيضا إلى الإسرائيليات كما تعلمون.
نعم،
هذه الإسرائيليات التي نفذت خلال الأثار التفسيرية وعلوم القرآن حتى كونت رأيا مستقلا اعتمد عليه المستشرقون في محاربة القرآن ومحاربة الإسلام.
نعم،
وكما تعلمون أيضا ونحن ما زلنا نعيش تقريبا ذكرى صدور حكم الإمام الخميني على المرتد سلمان رشدي.
نعم،
حيث أنه استغل هذه الآيات في تأليف روايته الآيات الشيطانية.
نعم،
هنا لابد من بحث معمق حول هذا الموضوع، لأنه لا يمكن لمفسر إسلامي أن يطلق مثل هذا الرأي، فلا بد أنه من الإسرائيليات كما
أحسن. ولهذا ترى أن هذه الرواية تنافي وتعارض وتناقض الكثير من الحقائق، يعني إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم هذه نسبة الكفر الصريح الذي يوجب الارتداد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هنا نرى بعض المفسرين الذين عاشوا أجواء هذه الرواية، طبعا حاولوا أن يصححوا هذه الرواية، قالوا إلا إذا تمنى، يعني تلا هنا التمنى يعني التلاوة، ألقى الشيطان في أمنيته يعني في تلاوته، يعني الشيطان، يعني الرسول كان يقرأ بعد ذلك الشيطان جاء بصوت عندما وصل رسول الله إلى هاي، لم يقولها الرسول صلى الله عليه وآله وإنما الشيطان قالها بصوت أشبه على الناس،
وهذا أيضا لا يمكن، لأن الشيطان يمكن أن يقوم بهذه الحركة في كل آية وفي كل وحي ينزل.
أحسنت، يعني عدم الثقة بالوحي النازل.
نعم،
بعضهم قال والشيطان كان واحد جمع من الكافرين كذلك عندما وصل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى، وتصور المسلمون وتصور الكافرون بأن هذه من القرآن الكريم.
هذا أيضا غير ممكن، لأن الرسول أين كان وهذا يقرأ؟ هل كان الرسول يقرأ أيضا؟ طبعا. هنا لابد من التمييز بين الأصوات، أو هل كان صامتا وهذا لا يمكن؟
أحسنت.
يعني هذا أيضا مرفوض.
طبعا هذا مرفوض، ولهذا احنا نذهب إلى التفسير الذي ذهب إليه العلامة الطباطبائي: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. طبعا تمنى هناك تفسيران، تمنى يعني تلا، وتمنى يعني الأمنية يعني القلبية، التمني القلبي. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ماذا يتمنى الرسل والأنبياء؟ يعني هذه ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما تشمل كل الأنبياء، تمثل سنة تاريخية. ماذا يتمنى الرسل؟ يتمنى الرسل إيمان الناس، يتمنى الرسل سيادة الإسلام والمنهج الرباني في الحياة، يتمنى الأنبياء والرسل سقوط الطغاة والمستكبرين والظالمين والفاسقين، صحيح. يتمنى الرسل إقامة الحكومة الإسلامية العادلة، هذه أماني الرسل. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، هناك شياطين من الجن والإنس يحاولون أن يعرقلوا
المسيرة.
المسيرة هذا هو التفسير الصحيح، ألقى الشيطان في أمنيته، ويحاولون من خلال المؤامرات كما يقول الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، ومن خلال اللعب السياسية، بحيث أن يعرقلوا مسيرة الأنبياء لتتحول هذه الأماني التي يملكها كل الأنبياء بل كل المؤمنين. نحن الآن نتمنى إقامة الدولة الإسلامية، نتمنى سقوط الطغاة، نتمنى نتمنى نتمنى. هناك في الجانب المقابل من يقف أمام هذه، أمام تحقيق وتجسيد هذه الأماني: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. إذن صراع الإرادات، ماذا تكون النتيجة؟ فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم.
نعم، أحسنتم، نشكركم على هذا التوضيح الرائع حول معنى هذه الآية الشريفة، وكيف أنها لا يمكن أن تخضع أبدا لمثل هذه التفسيرات الناشئة من الفكر الإسرائيلي ومن الروايات الإسرائيلية المدسوسة على القرآن الكريم وعلى التفسير. ونشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة لهذا اللقاء في برنامج مع كتاب الله. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
وإن أسرفت في عمر تقضى، فها أنا جئت أستهدي سناك.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن عونا لها يا رب واسلوب بها دربا
نظرت لك الحياة مع مماتي، فجنبني الضلالة والهلاكة، أتيتك والمعاصي أرهقتني، وهذا الدين ينتهى كنت